الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم شرح كتاب رياض الصالحين. الدرس السادس عشر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أبي حمزة أنس بن مالك الأنصاري خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره وقد ضله في أرض فلاة. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاة فانفلت منه وعليها طعامه وشرابه، فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها، وقد أيس من راحلته فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده، فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. الكلام على هذا الحديث الذي سمعناه من الشيخ عبد المجيد في جمل من المسائل. المسألة الأولى أن فيه دليلا على فضيلة التوبة، وأنها من جملة الأشياء التي تفرح الله جل وعلا من فوق سبع سماوات، لأن الله جل وعلا يحب التوابين ويحب المتطهرين، كما قال الله جل وعلا: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وفرح الله جل وعلا بتوبة أحدنا ومحبته له وللتوبة ليست لأن التوبة سوف تزيد في مال الله أو في خزائن الله، وإن لأن الله جل وعلا لا تنفعه طاعة الطائع ولا تضره معصية العاصي، ولكن فرح الله هنا إنما مقتضاه كمال رحمته جل وعلا بعباده، لعلمه أنهم لو لم يتوبوا لعذبهم بناره، وأجساد عباده على النار لا تقوى. ففرحا بنجاة عبده الضعيف المسكين العاجز المفتقر إليه من النار يفرح الله جل وعلا بهذه التوبة. الفائدة الثانية أن فيه إثبات صفة فعلية من صفات الله جل وعلا، وهي صفة الفرح. فنحن معاشر أهل السنة والجماعة نؤمن إيمانا جازما بأن لله فرحا يليق بجلاله وعظمته، ليس كفرح المخلوقين، لأن الفرح المضاف إلى الله يجب علينا أن نؤمن بمعناه وأن نكل كيفيته وحقيقته إلى الله جل وعلا. فلا يعلم كيف يفرح الله إلا الله جل وعلا، لا يعلم ذلك لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي صالح فضلا عن سائر البشر. وهكذا يقال في جميع صفات الله جل وعلا: نعلم معانيها ونجهل كيفياتها. كذلك لله جل وعلا ضحك يليق بجلاله وعظمته ليس كضحك المخلوقين، ولله رضا يليق بجلاله وعظمته ليس كرضا المخلوقين، ولله وجه ويد لا تماثل وجوه المخلوقين ولا أيديهم. وهكذا يقال في سائر صفات الله جل وعلا، معناها معلوم في اللغة العربية، وأما كيفيتها وحقيقتها على ما هي عليه في الواقع فإنه لا يعلمها لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي صالح، وإنما لا يعلمها إلا الله جل وعلا. ومن فوائد هذا الباب أيضا، من فوائد هذا الحديث أيضا، أن فيه دليلا على أن من تكلم بكلمة الكفر خطأ من غير قصد ولا إرادة أن الله جل وعلا لا يحكم عليه بمقتضى فعله. فهذا الرجل لما وجد ناقته قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أخطأ من شدة الفرح، يعني أنه قال كلمة الكفر عن غير قصد. فاستفاد العلماء من ذلك أن من حكى ونطق كلمة الكفر وهو غير قاصد لها ولكنه قالها خطأ، أو عن تأويل، يعني مثلا عن تأويل سائغ، أو تكلم بها النائم، أو تكلم بها السكران، أو تكلم بها الرجل الذي غضب جدا حتى غطي على عقله فأخطأ فنطق بشيء من كلمات الكفر، فإن الله جل وعلا لا يؤاخذه بذلك، لأن الإنسان لا يكفر إلا إذا توفرت شروط التكفير وانتفت موانعه، ومن شروط التكفير عدم الخطأ. ومثل هذا الحديث ما في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان في من كان قبلكم رجل أسرف على نفسه بالذنوب والمعاصي، فلما حضرته الوفاة قال لأهله: إذا أنا مت فأحرقوني ثم ذروني في يوم رائح نصفي في البر ونصفي في البحر حتى لا يقدر علي ربي فيعذبني. فلما مات فعل به أهله ذلك. وهذا الرجل يا إخوان وقع في أمرين من المكفرات. المكفر الأول أنكر قدرة الله على إعادته، وهذا بحد ذاته كفر. والأمر الثاني فيه إنكار البعث، وهذا أمر خطير، قال حتى لا يقدر علي ربي فيعذبني. فبعثه الله جل وعلا بين يديه فقال عبدي لما فعلت ذلك؟ فقال خوفا منك يا رب. فقال قد غفرت لعبدي أو قد غفرت لك. فلو أنه كان كافرا لما دخل في حيز المغفرة. ويقول العلماء إن الله قد غفر له مع قوله لكلمة الكفر، إلا أنه غير قاصد لها، وإنما حمله على ذلك شدة الخوف العظيم من الله التي أغلقت على عقله، ولا يعرف معها ما يقول وما يتفوه به، فغفر الله له وعذره. وهذا تنبيه عظيم ودرس كبير وزاجر عظيم للمتسرعين في تكفير الناس أو تبديعهم أو تفسيقهم بمجرد خروج كلمة الكفر من أفواههم أو كلمة البدعة من أفواههم. فأهل السنة رحمهم الله تعالى يعطون الكلمة حكما ولا يطبقون هذا الحكم على القائل ولا على المتكلم إلا بعد ثبوت الشروط وانتفاء الموانع. ولذلك نحن نعلم أيها الإخوان أن ترك الصلاة كفر والعياذ بالله، ومع ذلك كانت المستحاضة تأتي للنبي صلى الله عليه وسلم وتخبره بأنها مستحاضة من عدة أيام ما تصلي، يعني هي تركت الصلاة، ولكن ما تركت الصلاة بغضا في الصلاة أو عدم إرادة للصلاة، وإنما تركتها جاهلة بالحكم متأولة غير قاصدة لترك الصلاة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يوجهها ومع ذلك لا يتكلم عليها ولا يفسقها ولا يخرجها عن دائرة الإسلام ولا يأمرها بالنطق بالشهادتين، لأنها ما تركت الصلاة قاصدة بل متأولة ظانة صواب فعلها. فإذا ينبغي أن نحفظ ألسنتنا وأن نتقي الله في أعراض إخواننا، فإن من رمى رجلا بالكفر وليس كذلك إلا قد حارت عليه كلمته، ومن رمى رجلا بالتبديع أو التفسيق وليس كذلك فإنه هو المبتدع وهو الفاسق عند الله جل وعلا. وهذا من جملة آفات اللسان، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
تابع بقية هذه المادة من خلال المادة التالية. الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان www.السعيدان.net